الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للظالمين، والعاقبة للمؤمنين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فمعنا اليوم من صور القرآن الكريم صورة تشفع لصاحبها في قبره، وهي الصورة المنجية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجية، ومن قرأها كل ليلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعت له يوم القيامة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأها كل ليلة مع سورة السجدة. إذن هذه السورة هي سورة الملك، وتسمى تبارك الملك. وهذه السورة نزلت قبل الهجرة بمكة المكرمة. إذا قلنا سورة مكية معناها نزلت قبل الهجرة، وقد تكون يعني نزلت في غير مكة، المهم أنها مكية معناها نزلت قبل الهجرة. فالقرآن نزل في مدة 23 سنة، ويقسم نزول القرآن إلى قسمين: قسم نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والقسم الثاني نزل بعد الهجرة. والقرآن المكي يركز في الغالب على التوحيد والعقيدة ونبذ الشرك، والقرآن المدني بعد الهجرة يركز على الأحكام. هذه السورة مكية وفيها 30 آية، فيها 30 آية. فجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وهذا الحديث في صحيح الترمذي والنسائي وفي صحيح ابن ماجه. وفي الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام، يعني قبل ما يرقد يقرأ السجدة، سورة السجدة ألف لام ميم، يعني سورة بين الطول والقصر، يعني فيها ثلاث صفحات، ويقرأ معها سورة الملك تبارك التي معنا اليوم. والحديث في الصحيحة وفي صحيح الجامع. وحديث آخر في فضل هذه السورة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطال. إذن تلاحظون، وهذا الحديث صحيح، الترغيب والترهيب. إذن من فضائل هذه الصورة أولا أنها تشفع لصاحبها، هذا الفضل الأول، تشفع يعني الإنسان اللي يحفظ طبعا يكون حفظها، مش يعني تشفع له يعلقها. كان بعض الناس يعلق مثل آية الكرسي، ولا يعلق تبارك، يعلقها في الحي، وممكن تتعمر غبار، وكان اللي يديرها مع صورة عبادات، وكان اللي مش عارف يديرها مع يعلقها مع الزوج، القفص منا يا والقرآن منا، هذا استهزاء بالقرآن. وكذلك كان اللي يقع في الشرك يدير الله منا ومحمد منا، فهذا تسوية، هذا لو وقع في الشرك الله ومحمد. يعني يكون يجي واحد من شعب نصراني يشوف يقول لك ثم ثاني، عشان النصارى يعتقدوا بأن الله بأن الإله في ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة، يعني الله متكون من ثلاثة، مش كون هم ثلاثة، الله والمسيح يعني عيسى بن مريم ومريم الروح القدس، نعم، يعني الله عز وجل هو عيسى بن مريم ومريم روح القدس، يعني الإله متكون من ثلاثة، فشكون هو الإله في ثلاثة، يعني هذا هو الإله تاعهم. فممكن يجي واحد نصراني يلقى الله ومحمد معلقة يقول انتم ثاني، انتم ثاني عندكم الله يعني زوج الله ومحمد، فهذا شرك بعض الناس يقعوا فيها ولا ينتبهون. فتعليق القرآن لا ينفع صاحبه، القرآن باش ينفع لازم الإنسان يقرأ ويطبق، وزد على ذلك الحفظ. الحفظ يعني مش واجب ولكن الأفضل، أول حاجة واجب على الإنسان هو تطبيق القرآن، امتثال القرآن، هذا واجب. ثم ثانيا قراءته، والأكثر من ذلك حفظه، يحفظ، يحاول الإنسان يحفظ هذه الصورة، ومشي لازم غير الحد لها، خاص كان بعض الصور فيها فرض خاص، فينجم الإنسان يصوتي معليش راح حافظ السبيح، يحفظ تبارك، تبارك الملك، ويقرأها دائما في الليل، يحفظ مثل صورة الكهف، يحفظ فواتح صورة البقرة وأواخر صورة البقرة، هذه الآيات عندها فضل خاص. وماش لازم الإنسان يقول لك استنى حتى نحفظ ربع حزاب لا نحفظ الملك، وممكن من يلحس لها، فيحاول يحفظ هذه الصورة لها فضل خاص. هي المشكلة ماش في التسوية بين الله ومحمد، هذه المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية هو أنها يعني إهانة للشهادة، إهانة، وهذا من فعل النصارى، يعني النصارى هم اللي عندهم تعظيم الصور، وهذه تؤدي إلى العبادة. زد على ذلك لما تعلق القرآن، هل تسلم البيت يعني الدار هذه؟ ممكن يقع فيها كلام فاحش، ممكن يقع فيها مانيش عارف أمور يدخلها نجاسة، فتولي إهانة القرآن بدون ما يشعر. فتعظيم القرآن يكون بالامتثال له، تطبيق. والشيء الثاني قراءته، قراءة يعني إنسان يقرأ. كان بعض الناس تلقاه مشبح مصحف حطه مع الفناجل، كانين يعني بير في هذاك غزانة بير فيها الفناجل، ومصحف كبير مزوق تاع 170,000 مزوقه حاطه بين الفناجل، كشغل هذا المصحف ولا هو ولا الفناجل كيف كيف. والحديث تعرفونه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زخرفتم مساجدكم وزينتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش يعني أي واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قاله وحي، إذا زخرفتم مساجدكم وزينتم، وفي رواية حليتم، وفي رواية أخرى صريحة إذا ذوقتم مساجدكم، هذا رواية صريحة حديث صحيح، إذا ذوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. تلقى كل مساجد مزخرفة والمصاحف راه تجي مزوقة من البرة ومن الداخل، ولكن نلقى حال المسلمين بعيد عن المصحف وبعيد عن القرآن، ونلقاو أراضي المسلمين محتلة. وهذا يعني من أسباب، العلماء قالوا من أسباب تخلف المسلمين ومن أسباب الاستعمار هو زخرفة المساجد وتحلية المصاحف. إذن إذا قلنا الصورة فيها فضل معناها حفظها وقراءتها، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه الصورة. إذن من فضائل هذه الصورة أنها تشفع لصاحبها حتى يغفر له، وهذا وين تكون؟ إذا كان إنسان يحب الصورة هذه يحفظها ويقرأها. ثانيا كان صلى الله عليه وسلم يقرأها عند النوم. وثالثا تسمى بالمانعة، ومن قرأها فقد أكثر وأطاب. وهناك أحاديث أخرى في فضل هذه الصورة ولكن تركناها لأنها ضعيفة. كان حديث يقول يعني حديث حتى منهم من حسنه ولكن الصحيح أنه ضعيف، يعني يقول لك واحد يعني لما وضعوه في القبر ورموا عليه التراب جاءهم منكر ونكر، فوجدوا عند رأسه صورة تبارك تمثلت في يعني إنسان فمنعتهم، فذهبوا عند رجله فوجدوها عنده عند يديه، فلم يستطيعوا أن يسأله وانصرفوا أن يسألوا الرجل، يعني صورة تبارك منعتهم. ولكن هذا الحديث ضعيف. وهناك حديث آخر أنها صورة تبارك كانت معه في القبر، فلما جاء منكر ونكير صعدت صورة تبارك إلى الله عز وجل وقالت له يعني اشفع لي هذا الرجل فقد كان يقرأني إلى غير ذلك، فالله عز وجل أذن لها فنزلت صورة تبارك وشفعت للرجل وذهب ورجع منكر ونكير. فالحديث باللفظ هذا ضعيف، ولكن عموما هي تشفع، يعني هذه الصورة شفعت لرجل حتى غفرت له. كيف تشفع له؟ الله أعلم، ممكن في القبر، ممكن يوم القيامة، ممكن عند السؤال إلى غير ذلك، ممكن يعني تجيب عنه، يعني احتمال، يعني كما جاء في الحديث الآخر يعني بعضهم من حسنه أنها نزلت معه في القبر وتمثلت. ونحن نعلم أن الإنسان إذا دخل القبر فيتمثل له عمله في صورة رجل، إن كان عمله طيب وحسن، إذا كان هذا الإنسان أعماله حسنة يصلي ويصوم ويفعل الخير، ففي القبر يتمثل له رجل في صورة حسنة ويؤنس صاحبه. وإذا كان العكس، ذلك الرجل يعمل الشر ويترك الطاعات، فيتمثل له رجل العمل تاعه هذاك يتمثل له في صورة رجل بأقبح صورة، ويعني الرجل الذي في القبر يعني يشمئز من هذا العمل الذي تمثل له في صورة رجل. فالمهم عموما نحن نقول بأن صورة تبارك تشفع لصاحبها. كيف تشفع؟ الله أعلم، أي شفاعة تنفع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وهذا يؤكد يعني ممكن أنها تعينه يعني في القبر وتمنعه من العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيح، حديث صحيح، سورة تبارك الملك لأنها تبارك الملك مقيدة، لأنها كين صارت أخرى، صلاة الفرقان تبدأ ب تبارك، وهذه تسمى تبارك الملك. سورة تبارك الملك هي المانعة من عذاب القبر. إذا يحاول الإنسان يحفظ الصورة هذه ويقرأها دائما. يقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن سيكون كلامنا حول البركة، لأن التبارك مأخوذة من البركة. طبعا إذا كان إنسان يقرأها وما يصليش يعني لا تنفعه، يعني هذا القرآن يلعنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يعني هذه عكس، يعني حجة عليه، يعني كسول يقرأ القرآن ولا يمتثل به، فلا بد من العمل. لذلك احنا قلنا كما يقول ابن القيم، يعني هجر القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عنه الله عز وجل: وقال الرسول: يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن أنواع. أول الهجر هو عدم الامتثال به، هذا هو يعني الإثم لكل من يهجر القرآن في عدم الامتثال به. لأن هناك بعض الناس يقول لك لما نحفظ القرآن نخاف نحفظه وما نطبقوش، فنقول له الامتثال للقرآن وتطبيق القرآن يعني بالعمل واجب عليه، سواء حفظت القرآن ولا ما حفظتش، يعني مش غير حفظ القرآن به اللي واجب عليه، لازم تمتثل القرآن. هذا الشيء الأول، وهذا درجة الأولى، والإثم يكون للجميع، أي واحد ما يطبقش القرآن فالإثم عليه. الدرجة الثانية عدم قراءته. تلقى يعني إنسان ممكن يفعل الطاعات ويترك المعاصي، يعني ما يخالفش القرآن، ولكن في القراءة ما يقراش، ما يقراش قاع القرآن، يقرأ غير في الصلاة، فهذا كذلك من هجر القرآن. أقل شيء أنه ما يعرفش يقرأ، يقول ما يبيش يقرأ في المصحف، أقل شيء يسمع، هذا أقل شيء. أو الشيء اللي يحفظه يقرأ، يحفظ المعوذتين يقرأهم. والهجر الثالث هو عدم معرفة علوم القرآن، هذه الدرجة الثالثة، وهذه فرض كفاية، وقد يصير فرض عين إذا يعني ما كاش اللي يحفظ القرآن. نقولوا بلاد وما كاش اللي يحفظ فيهم القرآن، فإحنا يولي الإثم على الجميع، لأنه لازم واحد يحفظ القرآن يصلي بهم، ولازم يكونوا علماء بينه، فهنا الإثم على الجميع. أما إذا وجد مجموعة ويحفظ القرآن فيسقط الإثم على الجميع. إذن هذه هي هجر القرآن، فيه درجات. إذن نرجع إلى كلمة تبارك. تبارك من البركة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما البركة فهي نوعان. البركة نوعان: بركة هي فعله تعالى، بركة يعني فعل، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، أي جعله الله مباركا. إذن المقصود بالبركة يعني الفعل، يعني الله عز وجل يبارك في شيء، وهذا الشيء اللي يبارك فيه يولي مبارك، يعني الفعل. أما البركة الثانية فهي الوصف، يعني فرق بين الفعل ووصف، وهي تضاف إليه عز وجل، والفعل منها تبارك. إذا قلنا تبارك هذا وصف، يعني الله عز وجل يوصف بالبركة، وإذا قال بارك هذا فعل، يعني الله عز وجل يبارك، ولهذا لا يقال لغير الله تعالى تبارك، يعني ما نقدرش نقولوا واحد آخر من غير الله عز وجل، يعني أي واحد، ما نقولوش تبارك، هذا الوصف خاص بالله تعالى. فهو سبحانه عز وجل المبارك، الله عز وجل هو الذي يبارك. إذا عرفنا الفرق بين بارك وتبارك، كما تعالى وتعاظم، فهو سبحانه المبارك وعبده، وعبده ورسوله المبارك. يعني الله عز وجل هو المبارك، يعني هو يبارك لشيء معين، وهذاك الشيء الذي وقعت عليه البركة واللي مبارك، كما يعني بيت المقدس، البيت المقدس يعني المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه، وأماكن مباركة إلى غيره. كما قال عز وجل حكاية عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا. وجعلني، من الذي جعله؟ الله عز وجل. وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. الله عز وجل يبارك في شيء معين، في بلد أو في عبد، في مكان، في أكل، في شيء معين، فيولي هذاك الشيء مبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به. إذن كلمة تبارك هذا وصف، يعني شيء موصوف بالبركة، شيء موصوف بالبركة، وهذا خاص بالله تعالى. كما قال عز وجل: تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وكلمة تبارك تلاحظون أنها جاءت على بناء السعة والمبالغة، يعني تبارك يعني كشغل حاجة كبيرة، تبارك يعني موسعة وعلى صيغة المبالغة، كتعالى وتعاظم ونحوهما. تعالى يعني فرق بين تقول إنسان يعني عالم، بين أن تقول تعالى، تعالى معناها منتهى العلو، وتقول تعاظم، تعاظم معناها وصل إلى نهاية العظم، تعاظم شيء. فتبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها، كما دلت لفظة تعالى على كمال العلو ونهايته. إذن هذا ما يتعلق بالفرق بين بارك وتبارك، يعني كان هناك فعل وهناك وصف. يعني نعطيكم مثال الرحمة، كلمة الرحمة يعني الفعل، تقول يرحم، يعني إنسان يرحم إنسان، وبين هذاك الرحمة تكون صفة، يعني إنسان موصوف بالرحمة. فكذلك البركة، الله عز وجل يوصف بالفعل، يعني يبارك في الشيء، يعني يفعل البركة، يبارك في شيء معين، فهذا يقال له بركة. وبين أنه هو موصوف بالبركة فيقال تبارك. ولذلك لا يقال لشخص آخر أنه تبارك، تقدرش يعني واحد تقول له مهما كان تقول يعني هذا الشخص تبارك، لا، هذه الصفة خاصة بالله تعالى، مثل تعالى وتعاظم، تقدرش يعني واحد تقول له وتصفه بأنه تعاظم وتعالى، هذه أوصاف خاصة بالله تعالى. وحقيقة لفظة البركة، نرجع من حيث اللغة، كلمة البركة هي كثرة الخير ودوامه، هذه معنى البركة، كثرة الخير ودوامه، مع الدوام. قادر الإنسان يكون عنده خير ولكن ينقطع، فكثرة الخير وزيد مداومة عليه، ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. والله عز وجل هو الموصوف بالخير ويأتي منه الخير، ولذلك من الأدعية أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني السلام، الله عز وجل هو السلام ومنه السلام، فكذلك البركة هي من الله تعالى ويعطيها لغيره. إذن هذه اللفظة تبارك ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه من الوجوه. يعني مش إنسان يفهم باللي كلمة تبارك معناها الله عز وجل جعل شيء معين، أن البركة جعلها في شيء معين وعظمها ورفع من قدرها وجعل فيها البركة إلى نهايتها، لا، كما يقول ابن القيم هذا اللفظ لا يحتمل، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه وهو لله تعالى، فهو المتعالي المتقدس، وهذا لا تكون في غيره. إذن عرفنا بكلمة تبارك مش الله عز وجل أنه بارك في شيء معين، يعني كلمة تبارك هذا شيء موجود، ولكن تكلموا على كلمة تبارك مش معناها شيء معين. مثال على سبيل المثال مكة، تقول أنه تبارك في مكة، لا، تقول بارك فيها. فرق بين بارك وتبارك، بارك معناها بارك في شيء معين، وتبارك يعني هو الله عز وجل، يعني بارك إليه. إذن كلمة تبارك من باب مجد، الله عز وجل مجد نفسه وأثنى على نفسه. وكلمة بارك من باب أعطى وأنعم، من باب أعطى وأنعم. إذن خلاصة كلام نقول كلمة ولفظة تبارك هذا وصف لله تعالى وتمجيد له، وعظم نفسه وموصوف بالبركة. أما كلمة بارك أن الله عز وجل بارك في شيء معين، وتبارك يعني صفة لله تعالى، كما تقول يعني تعاظم وتعالى، عندما نقول يقول الله تعالى، هل الله عز وجل رفع شيء وعلى من قدره معنى كلمة تعالى؟ لا، يعني الله عز وجل هو الذي تعالى وهو الذي تعاظم وهو الذي تبارك. نجيب كلمة بارك معناها الله عز وجل بارك في شيء معين، في مكة المكرمة وفي بيت المقدس، وبارك في النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك في القرآن، وهكذا. ولا نقول أن الله تبارك في القرآن أو تبارك في مكة، هذا خطأ. ويستلزم من تبارك في نفسه أن يتعدى إلى غيره. وممكن واحد يروح كتب التفسير يلقى تفسير كلمة تبارك أن الخير منه وإليه، وأنه يبارك في أشياء، هذه من اللوازم فقط. ويستلزم من تبارك في نفسه أن يتعدى إلى غيره، هذا من اللوازم. ولهذا فسرها البعض بمجيء البركة كلها من عنده، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك. ولهذا كان كتابه عز وجل يعني القرآن مبارك، القرآن مبارك، من الذي بارك فيه؟ الله عز وجل، نقول بارك فيه ولا نقول تبارك فيه. ورسوله صلى الله عليه وسلم مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وبيته مكة مباركة، الكعبة ومكة مباركة، وكذلك الأزمنة هناك بعض الأزمنة يعني أيام، مثل ليلة القدر، ليلة مباركة، فالله عز وجل بارك في بعض الناس البشر الأنبياء والرسل، وبارك في بعض الأمكنة، بيت المقدس، الشام، مكة المكرمة، جبل الطور، جعلها مباركة، وبارك في بعض الأزمنة الأيام والشهور، شهر رمضان مبارك، وبارك كذلك في بعض، بارك كذلك في القرآن جعله مبارك، يعني هذه من اللوازم. إذا نرجع إلى الآية، تبارك الذي بيده الملك، أي الله عز وجل مجد نفسه ووصفها بالبركة، فالله عز وجل هو الذي منه البركة وهو يبارك في غيره، الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، يعني كل ما نراه وما لم نره فهو ملك لله، أي شيء في هذه الدنيا فهي ملك لله، يتصرف فيها كيف يشاء، في الأرض، في السماء، في البحار، أي شيء فهو ملك لله، وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، أي على ما يشاء فعله ذو القدرة، لا يمنعه من فعله مانع، ولا يحول بينه وبين الفعل عجز. أي شيء يريده الله عز وجل فهو قادر عليه، يعني قادر على كل شيء، فهو القادر، يعني ما كاش حاجة تمنعه، عجز أو مانع، إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. ولكن قد يسأل السائل، يعني هذه شبهة، يعني شبهة ممكن يطرحها يعني بعض المستشرقين، يقول لك هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق إلها مثله؟ سؤال ممكن واحد يسألك عليه من المستشرقين أو تجي في راسك، يعني الله عز وجل هل يقدر أن يخلق إلها مثله؟ ما هو الجواب؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، فالجواب أن نقول أن الله على كل شيء قدير في الممكنات، الشيء الذي هو ممكن، أما الشيء الذي غير ممكن فالله عز وجل لا يخلق، هذا هو الجواب الأفضل والأحسن، إن الله على كل شيء قدير في الممكنات، يعني لو كان هناك إله آخر هذا غير ممكن، فالله عز وجل لا يفعله، فهذا هو الجواب. إنسان ممكن يجي شبهة في راسه فيجاوب عليها بالشهادة، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن في الأشياء التي هي ممكنة فإن الله عز وجل لا يفعل شيء، يعني غير ممكن، هو قادر عليه ولكن لا يفعله، قادر عليه ولكن لا يفعله لأنه غير ممكن. نعم، إيه نعم، يعني لو خلق الله عز وجل إله آخر وهذاك الإله آخر يولي مخلوق، والله عز وجل هو الخالق، والله عز وجل هو الخالق، إذن هذا يعني سؤال واحد يقول لك، يعني لا داعي الأسئلة مثل هذا، ولكن لازم نجاوب عليها بإنسان يخرج صافي في العقيدة، وهذه أسئلة توقع حتى في الكتب، يعني الفلاسفة يقولون هذا الكلام، والإنسان تأتي في باله أحيانا تجيه أسئلة من هذا القبيل، حتى أن الصحابة مرة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني السؤال تأتي في خاطره، يعني يقولون من خلق الله، يعني إنسان يجي في باله الله عز وجل هذا قادر على كل شيء وبيده الملك وهو على كل شيء قدير، ولكن من خلق الله؟ كيف وجد الله عز وجل؟ فهذه الأسئلة الإنسان يستعيذ بالله منها. إذا جاءك هذا السؤال في ذهنك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء وخلق الزمان. وكان أحيانا يجيك سؤال يقول لك هذه الأيام الزمن هذا عنده بداية، يعني كيف هبدأ اليوم؟ أصلا الله عز وجل هو الذي خلق الزمان وجعل بداية ويجعل نهاية إلى غير ذلك. إذن هذه الأسئلة التي هي غير ممكنة فالإنسان يستعذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الأسئلة لمن تأتي؟ للإنسان اللي يبدأ في الطاعات، ويعني يبدأ ملازم للصلاة وملازم للقرآن ويبدأ يقرأ في العلم، فتجي أسئلة من هذا القبيل، الشيطان يطرح عليه شبهات. أما اللي يكون غارق في المعاصي والكفار كذلك ما تجيش أسئلة من هذا القبيل، علاه؟ لأن الشيطان عليه يوسوس لهم، لأن أصلا هو راه في المعاصي، والكافر هو أصلا كافر يجحد الله عز وجل يكفر به، فلماذا يأتيه الشيطان ويوسوس له؟ فالسارق لا يذهب إلى البيت الخارب، يعني السرق لمن يروح؟ يروح للدار اللي تكون معمرة ويبدأ يسرق منها. فكذلك الشيطان لمن يروح؟ يروح الإنسان اللي يشوفه ملازم ويتقي ويصلي ويقرأ، فيبدأ يلوح له في الأسئلة والشبهات. والحل تاعها والجواب تاعها بالعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء صحابي وقال له مثل هذا الأمر، قال الإنسان تجي في باله أحيانا أسئلة ما يقدرش يتكلم بها، لو تكلم بها للناس يعني يكفروه. أسئلة تجي في بالك يعني ما تقدرش تصرح بها قدام الناس، فالجواب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعلم يتعلم، فبالعلم تزول الشبهات. ثم قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة أي أوجدهما، الله عز وجل هو الذي أوجد الموت وأوجد الحياة، فكل حي هو بالحياة التي خلق الله. أي إنسان حي ولا حيوان ولا أي شيء حي، الله عز وجل هو الذي أوجدها. وكل ميت هو بالموت الذي خلق الله. والله عز وجل خلق الموت والحياة لحكمة عالية لا باطلا أو لشيء تافه ولا عبثا. يعني الله عز وجل خلق الحياة وخلق الموت، ليس يعني عبث، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كما يتصور الكافرون والملاحدة الدهريون، هذا سميهم الدهريين، هذا يظن بأن يعني الحياة هكذا، يعني يحيى ويموت يحيى ويموت إلى الأبد، يعني ما كاش نهاية وما كاش قيام الساعة، هذا يسميهم الدهريين، يعني كفار ملاحدة، كما يقول يعني الشيوعيون يقولون لا إله والحياة مادة، يقول ما كاش إله والحياة مادة، يعني كل واشرب وموت وهكذا. ولكن في الفطرة عندهم فطرة في أنفسهم أنهم يعتقدوا باللي كاين شيء، كاين حاجة تسير فيهم، يعني هذه فطرة، فالشيطان هو الذي الفطرة هذه يجعل عليها حاجب وغشاوة فيكفر بالله، وهو في قرارة نفسه أنه يبحث عن إله ويبحث عن مسير الكون إلى غير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني الإنسان عندما يولد على الفطرة على الإسلام، لأن الله عز وجل فطرنا ونحن في صلب آدم، يعني أخذ علينا العهد ونحن في صلب آدم، فيبقى الإنسان دائما متعلق بالفطرة الأولى. ولكن هذه الفطرة مع الأيام، ومع أن الإنسان يعني يولد ويتغير مع الناس، فهذه الفطرة يكون عليها غشاوة، كشغل مغطية، كشغل حاجة تكون بيضة ويطيح عليها الغبار وتتغطى بالغبار، ولا يصبغوها، هي بيضة وتنصبغ تولي كحلة. فكذلك الإنسان عنده فطرة، وهذه الفطرة مصبوغة، فتلقاه دائما يحوس. ولذلك حتى هذا الشيوعيين الملاحدة إذا أصابهم مكروه أو كانوا في سفينة وكادت أن تغرق بهم يرفعوا يديهم، حتى هو ملحد ومآمنش، ولكن إذا أصابهم شيء دعوا الله مخلصين له الدين. فهذه فطرة. واستدل بهذه الآية على أن الموت أمر وجودي مخلوق، يعني الموت، حتى الموت مخلوق، مش الموت أنه هو نهاية الحياة، يعني الموت في حد ذاته هو أمر وجودي، لأن الله عز وجل قال الذي خلق الموت، ما قالش يعني خلق الحياة والموت هو نهاية الحياة. نعم الموت معناها تنتهي الحياة، ولكن الموت بحد ذاته شيء موجود، يعني مخلوق، أمر يعني وجودي، يعني يوجد. فالله عز وجل يميت من شاء وما شاء، ويحيي من أراد وما أراد إلى أجل معلوم. وجاء عن قتادة قال في الآية الذي خلق الموت والحياة، قال قتادة، وتعلمون أن قتادة هذا تابعي، تابعي الذي أخذ التفسير عن ابن عباس عن الصحابة، يعني قتادة هذا من التابعين، والتابعين هم الذين رأوا الصحابة، طبعا هم مؤمنون مسلمون، يشترط فيه كل مسلم، وإلا الكافر يعني لا يقال تابعي، لازم يكون مسلم ورأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليشوف الصحابة ويعيش معهم بمجرد أن يراهم وميشوفش النبي صلى الله عليه وسلم يكون مات، فهذا يسمى تابعي، يعني جاءوا بعد أتباع الصحابة. فهذا قتادة من تلاميذ الصحابي عبد الله بن عباس، قال أذل الله ابن آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. يعني الله عز وجل أذل ابن آدم، يعني هذا الإنسان أحيانا يعني يطغى ويتكبر ويظن بأنه هو الملك، هو سيد الناس، هو الغني، ولكن الله عز وجل يذله بالموت، يعني يجي نهار ويموت. يعني هذا قارون، ومن هو قارون الذي أوتي الكنوز، يعني كان يملك كنوز كثيرة وتكبر وطغى وقال إنما أوتيته على علم، قال بأن هذا المال وهذه الكنوز قال أوتيته على علم، يعني أنا اللي جبت هذا المال، يعني بالحيلة تاعي وبالفطنة وبالتجارة وبالتعب، كما يقول بعض الناس يقول لك أنا لو كان ما تعبتش ما نجيبش هذا المال. نعم التعب، ولكن من رزقك بهذا؟ وكان اللي يقول لك يعني بالحيلة تاعي وبالتجارة جبت هذا المال، ولكن بعد توفيق من الله، والله عز وجل هو الذي رزقه. فلما قال قارون هذا الكلام الله عز وجل خسف به الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فهو والكنوز تاعو صارت تحت الأرض وصار معدوم، يعني صار في باطن الأرض. إذن الله عز وجل أذل ابن آدم بالموت. والإنسان غير يتفكر باللي يموت خلاص يتواضع ويرجع مهما كان، يكون غني ولا ملك ولا له جاه له علم صاحب رأي صاحب علم، كي يتفكر باللي يموت خلاص. ولذلك الموت يقال له هادم اللذات، يعني الموت هذا اللذات يقضي عليها يهدم اللذات. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أي ليختبركم، يختبركم يمتحنكم، هذا هو الغرض يعني من خلق الله عز وجل للموت والحياة. لم يخلقنا عبد يعني به نعيش ونقل، وإنما به يختبرنا ويمتحننا ويشوف شكون اللي يعمل. ليبلوكم ليمتحنكم ويختبركم، يعني هذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء ودار اختبار. فينظر أيكم له أطوع وإلى طلب رضاه أسرع، يعني يكون اللي أسرع إلى فعل الخيرات. والله عز وجل قال أيكم أحسن عملا أي خير عملا. قال محمد بن عجلان لم يقل الله عز وجل أيكم أكثر عملا. وشوف لحظة معايا مليح الآية هذه، وهذه انتبهوا لها مليح. قال محمد بن عجلان لم يقل الله تعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. هنعرفوش كل خير، اللي كثر من الطاعات هو المليح، يعني واحد يصوم غير رمضان والآخر يصوم رمضان وست أيام تاع شوال والاثنين والخميس، هذا أفضل. إذن عليها الله عز وجل لم يقل أكثر عملا، قال أحسن عملا. قال فالعبرة بحسن العمل وليس بكثرته. صح الكثرة مليحة، إنسان يكثر مش نقوله يعني ما تكفش من الخير، ولكن العبرة بالحسن. ولذلك قال الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض هو من أتباع التابعين، يعني ما عاش مع الصحابة ولكن جاء بعدهم وهو من العلماء الكبار، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال هو أخلص العمل وأصوبه، هذه معناها أحسن عملا. إذا نحن كنعرف بلي أحسن عمل، إذا العبرة بالحسن، ولكن كيف نعرف بلي العمل هذا حسن؟ مش يعني بالعقل، مش العقل هو اللي يميز ويقول بلي هذا العمل حسن، وإلا نرجع للعقول. ولكن نعرف الحسن بالشرع. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو أخلص العمل وأصوبه. فقالوا يا أبا علي ما أخلص العمل وأصوبه، يعني كيف هذا العمل أخلصه وأصوبه، يعني يكون مخلص والعمل يكون صواب. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. العمل يكون خالص لوجه الله، يعني يقرأ القرآن لوجه الله، يعني مخلص يبكي ويخشع وهو مخلص، ولم يكن صوابا لم يقبل. هو يقرأ في القرآن ومخلص، ولكن العمل ما صواب إذن لم يقبل. وإذا كان العمل صوابا، صواب يعني صحيح، يصلي الظهور 4 ركعات ويطول ويجيب قاع الأركان والشروط والواجبات والسنن ويصلي في الوقت ويطول، ولم يكن مخلصا لم يقبل. مش مخلص لله، يصلي منيح ويأتي بكل الشروط والواجبات، ولكن النية تاعو باش يشوفوه باش يقولوا هذا الإنسان مصلي، إلى غير ذلك، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله، يعني العمل خالص، يعني حاجة منقوله خالصة ما فيهاش شرك، يعني لله تعالى. والصواب أن يكون على السنة. هذا كلام الفضيل بن عيان. إذن هذا معنى الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلص العمل وأصوبه. ولذلك يقول الله تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني اللي يحوس على الجنة ويلتقي بالله عز وجل يوم القيامة، وش يدير؟ فليعمل عملا صالحا، ما قالش عملا صالحا، زد على ذلك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الآية هذه ذكرت لنا شرطين في العبادة: الإخلاص والصواب. الإخلاص والصواب، يعني قابل الإنسان يكون عنده عمل كثير، يعني عمل كثير يعني مريحش، إما صيام صلاة قراءة القرآن، ولكن هو رياء فالعمل مردود. والعكس، إنسان يكون مخلص ويريد الله عز وجل ولكن العمل غير موافق للسنة، مش موافق. مثال يجي يقول لك: أنا أصلي الظهر 7 ركعات. عليه تصلي 7 ركعات؟ يقول لك ده ربي يغفر لي. يقول لك: أنا بس معاصي وأنا غلط وربي يعني باش يتقبل مني، أنت ما تصلي 4، أنا أصلي 7 ونزيد، هذيك 4 ما تكفينيش، ده ربي يزيد لي في الأجر. يصلي الظهر 7، هل الصلاة صحيحة؟ صلاة باطلة وآثم مكفور وعنده إثم. الله عز وجل قالك صلي الظهر 4، صلي 4، تحب تزيد عندك النوافل، وحتى النوافل مقيدة عندها تقييد. كذلك الصيام، الصيام عندك حد، تصوم الفجر المغرب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال إلى غير ذلك. مثال الحج، الحج عندك أركان معينة ما تزيدش عليها، وهكذا قراءة القرآن. إذن لازم العمل يكون صواب. ما معنى صواب؟ موافق للسنة. ما معنى موافق للسنة؟ موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا معناها موافق للسنة. معناها ما تجيبش عبادة من عندك، تعبد الله عز وجل كما يريد الله عز وجل، مشي تعبد الله كما تريد أنت، وإنما تعبد الله، تعبد الله كما يريد الله. يعني مثال، أنت تروح الطبيب، أنت راك مريض وتروح الطبيب، هو اللي عين لك المرض ومن بعد يعطيك وصفة، يعطيك الدواء، ما أنت كي تخرج تقول هذا الطبيب ما يعرفش الدواء هذا ما كاش منه، أنا ندير الدواء كما نحب أنا، راك غلط. حنا الدواء هذا ما ينفعكش، هذا في البدن، فما بالك في الدين؟ الإنسان ممكن يغلط في الدواء يمرض يعود يبرى، أما في الدين ما فيهش دواء، يعني تعبد الله عز وجل كما أراد الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية: ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم. يعني الإنسان لا يجمع بين الإخلاص والصواب، لابد من العلم، أخش به تعرف بلي العمل هذا موافق للشريعة، موافق للسنة، هذا بالعلم يعني مش بالعقل. وإلا لو كان العقل يولي كل واحد كيف يصلي، كل واحد كيف يعبد الله عز وجل. فقال: من أراد أن يجمع هذين الوصفين، يعني الإخلاص والصواب، فعليه بالعلم. فإنه إن لم يعمل، إن لم يعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده يعني إذا ما عرفتش ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فما تعرفش الطريقة، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه لم تمكنه إرادته بالإخلاص. يعني إذا ما تعرفش الله عز وجل كيف تخلص العمل له. وقد قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله يعني الأعمال من من؟ من المتقين. قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الذي يعبد الله بغير علم كان ما مما يفسد أكثر مما يصلح، يعني يخسر أكثر من اللي يزقم. كما الإنسان اللي يعني مثال يعني موش قارب موش طبيب ويروح يداوي الناس، هذا زيد مرض. والإنسان يروح يزقم طنوبين هو ما يعرفش قاعد منين تبدأ ويبدأ يزقم في الطنوبين هذه يخسرها. فكذلك في الدين اللي ما يعرفش وموش قاري فيفسد أكثر مما يصلح. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. يعني الأعمال وين تكون مقبولة وغير مقبولة على حسب الموافقة تحا للعلم يعني للسنة. فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو المحك. العلم هو الميزان هو المحك. الإنسان بيعرف الصلاة هذه صحيحة ولا ما صحيحة بالعلم، ويعرف بلي الصيام صحيح ولا ما صحيح بالعلم، وكل شيء بالعلم. طبعا مش ممكن نقول العلم معناها لازم يولي عالم، معناها يولي من كبار العلماء، لا، وإنما تختلف. كان بعض المسائل تعرفها وتقراها، وكان بعض المسائل تستفتي تسأل، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلم يتفاوت، وهذه تكلمنا عليها. يعني الناس أصناف ثلاثة، الناس ينقسموا إلى ثلاث أقسام، كل الناس نقصد يعني المسلمين. القسم الأول العالم، يعني عالم الحق واحد الدرجة هو يعرف يعني بالعلم تاعو المستوى تاعو هذاك، يعرف الحلال والحرام وكيف يصلي كيف يصوم إلى غير ذلك، يعني ما يحتاج أنه يسأل وإنما يبحث. القسم الثاني طالب العلم، طالب العلم هذا يبحث يشوف أقوال العلماء، اشكون اللي معاه الدليل، اشكون اللي موافق للسنة، الحديث ضعيف ولا صحيح، هذا يبقى يبحث. الصنف الثالث عوام الناس، يعني موش قاري وموش طالب علم. فهذا وشنه وش يدير؟ يستفتي من يثق فيه، يعني هو ما يقدرش يقرا اصلا، ممكن اللغه العربيه ما يعرفهاش، كي تعطيه ورقه ما يقدرش يقراها، يختلفوا هذا الناس. فهذا وش يدير؟ يستفتي اهل العلم، ومذهبه مذهب مفتيه، مذهبه مذهب مفتي، يعني اللي يفتي لك على رقبته. ولكن مش معنى هذا انه الانسان يسال من يعني اي واحد يسال، ولكن تختار الاوثق والأتقى والأعلم. نشوف يعني الأعلم الناس وكذلك الثقة ومن أهل السنة والجماعة، واللي يعني يجيب لك الدليل وموافق للسنة، فهذا تسأله ويعطيك هو الجواب، وهذا هو المذهب تاعك، هذا هو المذهب تاعك. إذن الناس بالنسبة للعلم ثلاث أصناف: عالم وطالب علم، و القسم الثالث لا يعرف شيئا في العلم، وهذا مذهبه مذهب مفتيه. إذن نرجع إلى الآية، يقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبرنا ويمتحننا أينا أحسن عمل. والأحسن العمل هو المخلص في عمله الموافق للشرع، الموافق للشرع. فمن أراد أن يعبد الله فعليه أن يبحث. ك كيف تعبد الله؟ فتعبد الله عز وجل كما أراد الله وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله وشديروا فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله، هذه آية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني قال فاتبعوني، ما قالش فاتبعوا الله. فواحد يقول نعم نتبع الله، ولكن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الله. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالذي لا يطيع الرسول فقد عصى الله، يعني كي تعصي الرسول فقد عصيت الله تعالى، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. إذن لابد من العمل أن يكون موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الجراحة تصلي، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجراحة تصوم، تصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. الجراح تذكر، تذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا. مش إنسان يختار عبادة، يختار عبادة من عنده ومن بعد يستدل بالقرآن. كيف يعني ممكن يستدل بالقرآن؟ أعطيكم مثال. واحد يقرأ يرغب في الصلاة، باش تعرفوا باللي العبادة لازم تكون موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقراءة القرآن مطلوبة، قراءة القرآن مطلوبة. فيجي واحد يصلي يقرأ الفاتحة ومن بعد يقرأ سورة البقرة، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. ومن بعد كي يركع يزيد يقرأ آل عمران في الركوع، ومن بعد يرفع من الركوع يقرأ سورة النساء، ومن بعد يسجد يقرأ سورة المائدة في السجود، ومن بعد السجدة الثانية يقرأ سورة الأعراف. هذا هو شاهدي، يقرأ في القرآن وراح يصلي، صحيح ولا مش صحيح؟ هذا آثم، عليه إثم ووزن. يقول لك كيف أنا إثم؟ أنا نقرأ في القرآن وراني نصلي، كيف أنا نصلي ونقرأ في القرآن وآثم وعندي وزن؟ نعم. علاش؟ ما هو الجواب؟ لأن هذه العبادة وهذه الصلاة وقراءة القرآن جبتها من عندك، من راسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود، العمل تاعه غير مقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع وقراءة القرآن في السجود. فاللي يقرأ القرآن في الركوع وفي السجود آثم، هو يقرأ في القرآن والآية تقول باللي فقرأوا ما تيسر منه، أو يستدل بالقرآن، ولكن الطريقة غير صحيح. وإن كان له استدل بالقرآن، ولذلك عمر الخطاب يقول من حاجكم بالقرآن فحاجوه بالسنة. وقس عليها، هذا كمثال. كان بعض يجيب لك مثال طريقة تاع ذكر، طريقة معينة، ما بدي يقول لك أنا نذكر. والله عز وجل يقول اذكروا الله كثيرا واذكروا الله في أيام معدودات، كان نذكر أنا نسبح أنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول له الذكر والصلاة وقراءة القرآن لازم تكون بالطريقة المشروعة، مش تقرأ القرآن كما تحب، وإلا نقرأ القرآن في الركوع وفي السجود اللي هو في الصلاة. فنقول له هذه قراءة القرآن فيها إثم. فهذا كمثال. إذن القرآن لا يكفي وحده في الاستدلال، اذكروا الله كثيرا، ولكن على وفق السنة وعلى وفق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، بعضهم يستدل بها على عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وراء الإمام. نعم. المهم هذا كله حول قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. العبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بالحسن. نعم الكثرة مطلوبة، ولكن العبرة بالحسن. يعني إنسان يصلي 6 ركعات يعني بشروطها وأركانها واطمئنانها وبحسنها أفضل من يصلي 100 ركعة وهي مردودة عليه. وهكذا قس عليها ليبلوكم أيكم أحسن وليس أكثر. مش معناها نقوله ما يكفرش، إنسان يكفر من الصدقة من الصيام من الصلاة، ولكن لازم الإخلاص والصواب. الإخلاص والصواب هذا دائما أكد عليهم. العبادة باش تكون مقبولة مهما كان، أي واحد باش تكون العبادة تاعه مقبولة لازم تكون خالصة لله، وهذه العبادة تكون موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، لأن الصحابة ما يجيبوش من عندهم، الصحابة يجيبوا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز أي القوي الشديد الذي ينتقم ممن عصاه وخالف أمره. هذه كلمة معنى عزيز، يعني من العزيز أنه إنسان يعني قوي. كلمة عزيز يعني قوي ينتقم. أي واحد يخالف الله عز وجل ولا يطيعه فينتقم منه، شديد وقوي، هذه كلمة معناها عزيز. ولكن مع ذلك غفور، وهو العزيز الغفور. فالله عز وجل جمع في هذه الآية بين الرجاء والخوف. فلما تفكر العزيز يعني شديد العقاب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وبعض الناس يأخذوا غير نصف الآية، يقول لك ربي غفور رحيم يعني واسع المغفرة، رحمته وسعت كل شيء، ولكن ينسى الآية الثانية وهو العزيز الغفور. فيغفر لمن تاب وأنب. وحتى كلمة غفور، غفور لمن؟ لماذا لم يغفر لفرعون؟ لماذا لم يغفر لقارون؟ لماذا لم يغفر لأبي جهل؟ فكلمة غفور لمن تاب ولمن أناب ولمن رجع، مش يغفر أي واحد. الله عز وجل يغفر لمن يشاء، ولكن لمن تاب وأناب ورجع. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا. إذن نتوقف عند هذه الآية الذي خلق 7 سماوات طباقا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.